باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل موضوع الابتدائيه المره اللي فاتت، اتكلمنا على الحكمه في محبه الله، وقلنا ان الحكمه بتحفظ المحبه من ان الطاقه بتاعت المحبه لو مش فيها حكمه تتحول الى طاقه ممكن تكون طاقه مدمره. فكلمنا المره اللي فاتت ان محبه الله هي قوه مغيره للافضل، وبالتالي عشان نقيس اذا كانت المحبه دي شيء جيد ولا لا، ان المحبه تدخل على حياه الانسان تغيرها للاحسن المفروض يعني. فبالتالي لو احنا بنحب حد والمحبه دي محبه صحيحه، المفروض المحبه تغير حياه الناس للافضل. كل واحد فينا دخل على اسره، زوج دخل على يعني اسره، يا ترى حول حياه الناس اللي معاه للافضل ولا لا؟ الحياه بتاعتهم اتغيرت ازاي؟ الناس اتغيروا تحسنوا ولا الامور بقت اسوأ؟ الحاجة التانية كلمنا على ان المحبة بتاعت ربنا محبة بتضع الحدود، مفيش محبة المفروض فيها حكمة بتخلي الدنيا كده السايب في السايب يعني. تحت بند المحبة مفيش حاجة نقول للناس صح وغلط، ودي حدودك. محبة ربنا بتعطينا الوصية، والوصية هي الحدود. وكلمنا على مثل النهر اللي بيجري، لو في نهر ملوش حدود يتحول النهر إلى طاقة مدمرة فيفيض ويضيع. كلمنا أيضا على المحبة هي مشاركة الحق. المحبة مش إن الإنسان يوافق الناس على أي حاجة عشان ما زعلوش، وأقول عشان خاطر فلان ده يعني يبقى صاحبي فأنا وافقه وأقول دي محبة. المحبة مش كده أبدا. علشان كده أحيانا كتير قوي الناس تزعل مننا احنا الارثوذكس عشان عندنا عقيدة وبنقول يا جماعة الحق اهو، فيقول لك انتم متعصبين. هو الحق تعصب؟ هو مشاركة الحق مع الناس يبقى علامة ان دي ان احنا مش بنحبهم؟ يبقى المسيح لما يكون بيقول للناس على التناول والناس سابوه مشيوا وزعلوا منه يبقى ما كانش بيحبهم؟ المسيح لما قال بطرس لما كلمه على الصليب وبطرس ما عجبوش الكلام والمسيح قال له ابعد عني يا شيطان انت معصر لي، يبقى المسيح ما كانش بيحب بطرس؟ قلنا ايضا المره اللي فاتت المحبه لا تتعارض مع قول لا. مش معنى ان انا بحب انسان ان انا ما اقدرش اقول له لا. الحكايه دي لازم ايضا نتفهمها. احيانا احنا بنفهم كلمه لا ان هي معناها ان انت ما بتحبنيش. عشان كده احيانا كتير قوي ناس يعني ممكن يغير اب اعترافه وغير الكنيسه كلها كمان لان حد قال له لا وقال له ده ما ينفعش. الحقيقه الحكايه دي المفروض ان احنا نبقى يعني نتعلم من ربنا ان ربنا ممكن يحب حد ويقول له لا. شفنا محبه الله لموسى وقال له لا في اكتر من موقف. شفنا محبه الله لبولس الرسول اللي جعلته يقول له لا برضه في موضوع الشوكه اللي في الجسد، وشفنا محبه الله لداود اللي خلته يقول له لا في موضوع ابنه اللي جاء من الخطيه او العلاقه القاسمه مع بتشبع وربنا رفض طلبه من اجل حياه الابن. اتكلمنا على الحكمه في المحبه بتاعت ربنا في الأربع مواقف دول المرة اللي فاتت. نكمل حكمة الله في محبته في مواقف تانية. نتكلم النهاردة على حكمة الله في إن المحبة بتاعت ربنا دايما تأتي مع عدل الله. الله عمر ما كانت محبته تخليه ينسى العدل. أحيانا كتير قوي نتخيل إن المحبة تخلي الله يتنازل عن عدله أو أن العدل ضد المحبة. أحيانا كتير أوي نشوف المنظر ده في مصر، تلاقي واحد مثلا إيه حرامي في الشارع ضابط مسكه، فتلاقي ناس تجري عليه ويحاولوا يخلصوه من إيده الضابط ويقولوا معلش. يعني إيه معلش؟ معلش كلمة معلش دي معناها ايه؟ معلش ما تحسبش عليه. ما تحسبش عليه يعني ايه؟ يعني لو انت راجل محب ما تبقاش عادل. الحقيقة الفكرة دي فكرة فيها خلل، فيها حاجة مش مظبوطة، لان المحبة لا تتعارض مع العدل ابدا. ولو احنا تخيلنا ان المحبة تتعارض مع العدل يبقى احنا مش فاهمين محبة ربنا ابدا. عدل الله لا يلغي المحبة، والعكس ايضا صحيح، محبة الله لا تلغي عدله أبدا. أقول لكم على قصة، يمكن القصة دي أنا كنت قلتها مرة قبل كده، عن أحد الخدام كان أمين الخدمة في الكنيسة اللي يعني كنت بأخدم فيها في مصر. الراجل ده كان مدير في شغله، وكان إنسان حازم جدا، وإنسان الحقيقة يعني عنده الأمور كلها يقدر يتوازن فيها. فعنده موظف، فالموظف ده أخطأ، الخطأ يستلزم أنه ياخد خصم من المرتب بتاعه. فالراجل لأنه مدير مسؤول فقال له أنت أخطأت وأنت خدت أكتر من إنذار، فالحقيقة أنا لازم أخصم من مرتبك. فالموظف قعد يتوسل إليه، أنا عندي عيال ولو خصمت من مرتبي الخصم ده هيأثر عليهم، وأنا مش هقدر أكمل الشهر، وأرجوك وأتوسل إليك. ولكن الراجل قال له لا، الحقيقة ما أقدرش، حسب لوائح الشركة لازم يتخصم منك. المهم الموظف كان غضبان جدا. اللي حكينا الحكاية دي الموظف اللي هو اللي اتخصم منه، وجي حكاها لنا في، كان المدير بتاعه ده اللي هو كان أمين الخدمة لما تنيح، فجي حكاها لنا وإحنا في العزة يعني. فالمهم بيقول أنا غضبت جدا واتضايقت، وقلت إيه التعسف ده، الراجل ده ما عندوش قلب، ما عندوش رحمة. قلت له عندي عيال، وعيال دول هيعانوا بسبب الخصم ده، وقلت له معلش ومع آخر مرة ومفيش فايدة. فبقول خرجت من الشغل وأنا غضبان وحانق جدا على مديري اللي ما عندوش قلب عشان خصم لي الخصم ده. فبقول روحت البيت، لقيت بعد الظهرية كده وأنا بتكلم مع مراتي وأنا كلي غضب على المدير بتاعي اللي ما عندوش قلب، لقيت الباب بيخبط، ولقيت المدير بتاعي ده بيخبط علي في البيت. فتحت وأنا مستغرب، فالمهم اهلا وسهلا خير، فلقيته دخل وقال لي مديني ظرف. فقال لي الظرف ده فيه المبلغ اللي اتخصم منك النهارده الصبح، بس ده مني انا. قال له ده بيني وبينك، احنا انت كاخ وصديق ليا، انا مدرك ان المبلغ ده مهم بالنسبه لك وانك ما تقدرش تكمل الشهر من غيره، وانا فعلا ما يهونش عليا ان انت اولادك يعانوا والمبلغ ده اساسي بالنسبه لك. في الشغل انا مديرك وحق الشغل انا ما اقدرش افرط فيه، بعد الظهر انا اخوك وصديقك وما اقدرش ان انا اشوف اولادك بيعانوا وان انا اقف ما اتفرج عليك. المثل ده بيشرح لنا فكره المحبه والعدل مع بعض. كتير من الناس ما بيعرفوش يظبطوا الميزان ده، المحبة والعدل مع بعض. أحيانا كتيرة محبتنا بتخلينا ما نوزنش العدل فنظلم. واحد يكون بيحب حد فيظلم حد تاني بسبب المحبة دي. الحقيقة يا أحباء محبة الله عادلة دائما، وعدل الله دائما في محبة. عايزين تعرفوا محبة الله وعدله، بصوا على الصليب. اللي خلى الله يتجسد، اللي خلى المسيح يطلع على الصليب. طب ما ربنا قادر على كل شيء، مش ربنا قادر ان هو يقول لآدم كما كنت خلاص ولا يهمك، غلط وديك اعتذرت وانا رجع كل حاجة من الاول؟ كان ممكن يقول كده، ولكن دي تخلي ربنا مش عادل. تخيلوا واحد ناظر في المدرسة وفي امتحان اخر السنة وابنه بيمتحن، وابنه دخل الامتحان وسقط، فيجي الناظر يقول ايه؟ خلاص يا جماعة هنعيد الامتحان، الامتحان اتلغى. احنا مفيش امتحان خالص، هنعيده من الاول وجديد. نقول ايه عن ناظر ده؟ هنقول عليه انسان طيب ولا هنقول عليه انسان فاسد؟ لا، هنقول عليه فاسد، مش هنقول عليه طيب، لانه هو بيتلاعب في النتيجة والامتحان اللي هو ألف من الاول، ان هو بيقيم التلاميذ. ربنا قال كده، وربنا الحقيقة من الاول الانفصال عن الله وعصيان ربنا تمن وموت، والموت ده كان لازم الانسان يتحمله، والانسان الحقيقة في الاخر لازم يموت، بس لان ربنا محب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الصليب هو محبة الله وهو عدل ربنا ايضا. شيء عجيب قوي لما نبص على خيمة الاجتماع، وكانت متصممة عشان تظهر النقطتين دول، تظهر محبة الله وعدله في نفس الوقت. ازاي؟ تفتكروا لربنا لما طرد آدم وحواء من الجنة، الجنة كانت ناحية اللي هي جنة عدن، كانت موجودة ناحية العراق شرقا، وربنا لما طردهم خرجوا ناحية الشرق زيادة، خرجوا ناحية أرض فلسطين، يعني هم خرجوا، فيبقى الجنة بالنسبة لهم ناحية فين؟ لما هم خرجوا شرق زيادة، فالجنة بالنسبة لهم ناحية الغرب. علشان كده اليهود كانوا يصلوا ناحية الغرب. ناحية الغرب ليه؟ لأن الجنة بالنسبة لهم كانت الناحية دي. كويس، ربنا حط على باب الجنة إيه؟ حط عليه على باب الجنة شاروبيم من نار علشان يحمي الجنة وآدم ما يرجعش هنا تاني. فربنا يحط على قدس الأقداس، المكان اللي ربنا يتراءى فيه قدام رئيس الكهنة، يحط ستاير عليها رسم لاتنين شاروبيم، زي ما يكون ربنا بيقول ايه؟ قدس الأقداس ده بيرمز للجنة، وجود الله. طب احنا عايزين نخش الحتة دي لناحية الغرب اللي بترمز للجنة، نخش ازاي؟ ربنا يقول لهم رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة بس، ويخش بايه؟ بدم الذبيحة، لازم يبقى في ايده دم ويدخل بيه للمكان ده، عشان ربنا يقول لهم ايه؟ هديكوا فرصة للدخول، لكن لازم يموت حد ذبيحة عشان يقدر الكاهن يدخل. وده اللي المسيح عمله، هو نفسه دخل، بس دخل بقى مش بدم ذبيحة، دخل بدم نفسه، ففتح السكة وأصبح الطريق للأقداس مفتوح لينا احنا، فتحه لنا بدم نفسه. عشان كده احنا يوم الجمعة العظيمة نقول المزمور: الرحمة والحق طلقايا. الاثنين جم مع بعض، رحمة ربنا والحق جم مع بعض. علشان كده يا أحباء، وإحنا بنتهلل ونفرح برحمة الله، نفتكر الآية اللي بيقولها لنا معلمنا بطرس: إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. إحنا بندعو الله أب، حلو، فرحانين. طب إيه اللي خلينا بقى نعمل إيه بقى لما نعرف إن أبونا ربنا؟ نسير زمان غربتنا بخوف. في ناس تاخدها بالعكس، يقولك مش ربنا أبونا، نمشي بقى إيه باستهتار. اوعى نفتكر كده. لو أبوك في البيت قاضي، بيشتغل قاضي في البلد في الحكومة، لو أنت عارف أنه قاضي الحقيقة، وأنت عارف أن أبوك راجل قاضي، قاضي محترم، قاضي عادل الحقيقة، لو أنت بتحبه وبتحترمه، وأنت في الشارع واخد بالك من نفسك قوي. ليه؟ لأنك لو وقعت في إيده وأنت كاسر القانون، ساعتها مش هيبقى بابا بقى، ساعتها يبقى القاضي فلان اللي هيحاسبك بدون محاباة. الحكاية دي لازم تبقى في ذهننا، ان ابويا قاضي بيحبني جدا، وهو في البيت انا مش خايف منه، وطول ما انا ماشي عدل في الشارع انا ماشي كويس، انا مش خايف من حاجة. امتى خاف؟ لو انا استهترت وكسرت القانون، لازم اخد بالي ان انا لو وقعت في ايده هو هيحكم بدون محاباة. يبقى هنا نتذكر الحكاية دي، حكمة الله تخلي محبته وعدله الاتنين قد بعض، الاتنين متساويين تماما. واحنا كمان يا أحباء لازم محبتنا وعدلنا يتساووا عشان في محبتنا ما نظلمش حد وفي عدلنا ما ننساش المحبة. النقطة السادسة في حكمة الله في محبته أن الذي يحبه الله يؤدبه. الاثنين مش متعارضين مع بعض. معلمنا بولس الرسول يفكرنا بالموضوع ده في عبرانيين 12، يقول كده: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. الآية تاني بتقول: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. بصوا يا أحباء، مش معنى إن الإنسان يأتي عليه الألم إن معنى كده إن ربنا زعلان منك، أبدا، على العكس. الحقيقة قبول الألم هو قبول يد الله اللي بتؤدب الإنسان. وهترتاح جدا لو أنت الألم ده خدته من إيد ربنا إن هو تأديب، وتاخده من إيد ربنا بشكر، وتاخده من إيد ربنا بفرح. في فرق ما بين الإنسان يتألم وإنك تتضايق من ربنا عشان أنت ربنا سمح ليك بالألم. كلنا نعرف نتألم، لكن ممكن ناخد الألم ده ونحوله لحاجات كتيرة قوي. في ناس تاخد الألم وتحوله إلى بؤس، أو تاخد الألم وتحوله إلى تذمر على الله، أو تاخد الألم وتحوله إلى سبب إن أنا أخسر ربنا، أو تاخد الألم وتسببه وتحوله إلى موضوع لخسارة الناس اللي حوالينا، وانت السبب وانت السبب وانت اللي عملت وانت اللي عمل. الحقيقة يا أحباء، الأفضل إن أنا أخذ الألم كده وأحسبه موضوع للاتضاع، وأحسبه موضوع لأن ربنا عايز يعلمني حاجة، وربنا عايز إن هو يقدمني إليه بشكل أو بآخر. أي ابن لا يؤدبه أبوه. مين فينا يقدر يقف قدام ربنا كده بأمانة؟ يقدر فينا يقف قدام ربنا ويقول له: أنا غير مستحق للتأديب، أنا ما عملتش حاجة. حد فينا يقدر يقول الكلمة دي؟ أنا بقول لكم يا أحباء، أنا لا أستطيع أن أنا أقول الكلمة دي، أن أنا أقول قدام ربنا كده أنا ما استحقش التأديب، لا إطلاقا. أي ابن لا يؤدبه أبوه. ده فضل من الله إذا كان ربنا يسمح لينا بالتأديب وبالألم. داود بعد ما أخطأ مع بتشبع، ربنا قال له كده: الرب رفع عنك خطيتك لا تموت. قال له: بس بقى على جنب كده بقى، مش هتموت الموت الأبدي، لكن السيف لا يفارق بيتك. اللي عملته في الدرة يتعمل فيك في نور الشمس، والابن اللي يأتي من العلاقة دي يموت. داود ما فتحش فمه. ليه؟ لأنه مدرك إن دي محبة الله ليه، إن ربنا بيأدبه. لو عندك عبد والعبد ده أخطأ، إيه الحل معاه؟ تطرده. بصوا يا أحباء، أسوأ شيء يحصل لإنسان مش إن ربنا يأدبه، أسوأ شيء يحصل لإنسان إن ربنا يرمي طبته، إن ربنا يسيبك ويتخلى عنك. هو دي أسوأ حاجة ممكن تحصل. موسى وهارون لما أخطأوا في موضوع الصخرة وربنا قال له ما تخشش أرض الميعاد، إحنا أحيانا نزعل ونقول: ليه يا رب كده؟ وليه تقصوا على موسى وهارون بالشكل ده؟ بصوا الحقيقة موسى نفسه يعني ما خدهاش يعني بالزعلة دي. واحد ربنا صاحبه يزعل على أرض إزاي يعني؟ إيه المشكلة يعني؟ مش شغلانة. موسى تفهم الأمر، والموضوع كان فيه بعد أبعد من موسى نفسه. موسى فهم إن القصة فيها حاجة أبعد منه، فهم إن موسى كان رمز للأنبياء، كان رمز للناموس اللي ما ينفعش يدخل الناس أرض الميعاد، محتاجة يشوع اللي هو يرمز ليسوع اللي دخل أرض الميعاد. الذي يحبه الرب يؤدبه. أحيانا كلمة التأديب دي تزعلنا قوي، نزعل من ربنا لما يأدبنا، نزعل من الناس اللي هم مسؤولين عننا لما يوبخونا، أو حد يقول لي أنت غلطان، أو حد يقول لي أن أنت عندك قانون روحي مثلا محروم من حاجة معينة، إزاي حد يعمل فيه حاجة زي كده. الذي يحبه الرب يؤدبه، مش المفروض أن يبقى الموضوع ده سبب أن احنا نزعل من ربنا. محبة الله وحكمته لا تتعارض مع أن الله يؤدب الإنسان اللي يحبه. الحاجة السابعة ونقف بعدها، أن محبة الله لا تتعارض مع أن يدخل الإنسان مدرسة اسمها مدرسة العواقب. إيه مدرسة العواقب دي؟ أحيانا الإنسان يغلط وربنا يلم من وراه، أحيانا. زي مين؟ زي إبراهيم لما راح أرض جرار وراح أرض مصر وغلط غلطة مرتين، كذب وقال على سارة أخته. في مصر قال هي أخته، فرعون خدها عشان يتجوزها، وربنا راح لم الغلطة من وراه وقال لفرعون لا دي مش أخته دي مراته، ورجع حاله والموضوع خلص. راح أرض جرار والملك هناك اسمه أبي مالك، وخد سارة تبقى مراته، وربنا راح وصلح من وراء ابونا إبراهيم، قال له لا دي متزوجة برجل، رجع حاله ورجع حاله. وأحيانا ربنا من محبته يخلي الإنسان بقى يدفع ثمن الغلطة اللي هو عملها. الحقيقة دي برضو مش علامة إن ربنا ما بيحبنيش إنه يخليني أدفع ثمن الغلطة، لا، لأن في مدرسة كده أحيانا، مدرسة مهمة جدا نتعلم منها اسمها مدرسة العواقب. ممكن طالب ما يذاكرش، يقعد كده ليلة الامتحان يبصله كده في الكتاب في صفحتين، ويخش تاني يوم يمتحن فيجيله السؤالين اللي هو قراهم بين الليل وينجح، حلو، فيشكر ربنا وينبسط قوي، فيقول لك لا هي هتمشي كده كل مرة، المرة اللي وراها يعمل الحركة دي ويروح يسقط. مش معنى ان المرة التانية ربنا ما حبهوش، لا، ده ربنا حب يقول له لا مش هتمشي كده، لا، ما انت تتعلم بقى ان هو مش هتمشي كده في الدنيا، المرة اللي وراها في درس تاني اسمه لما تجتهد وتذاكر تنجح، انا عدتها لك مره مش عدها لك كل مره. محبه الله دخلت شمشون في مدرسه العواقب عشان تنجيه من الهلاك الابدي. شمشون تاه، ماشي ورا غرايزه ورا عينيه اللي ابتدت تبص على النساء الغريبات، فراح شاف بنت غريبه عنه واحبها وحب يتجوزها وتاه، وبعدين راح شاف واحده تانيه، وبعدين راح شاف واحدة تالتة، مش عايز يرجع عن السكة الغلط اللي هو فيها، وربنا كل مرة بينجيه. المرة التانية دي اللي راح فيها شاف بنت في أرض فلسطين، الفلسطينيين عرفوا ان هو عندها وقاموا عشان يمسكوه بالليل، هو انتبه طلع خد بوابة المدينة، شال البوابة كلها وراح طلع كده موت بالبوابة 1000 بني آدم وهرب. المرة الثالثة رايح لدليلة، رايح راجع من عندها، مش عايز يتعلم ان السكة دي هتضيعه، فربنا يسيبه يقع في أرض العواقب، عواقب التصرفات بتاعته. ايه اللي حصل؟ يبتدي يقع بلسانه ويقول لدليلة ان انا القوة بتاعتي جاية من ان انا نذير ربنا، فتاخده ويحلقوا شعر رأسه ويفقد قوته، ويحصل له ايه بقى؟ يخزقوا عينه وياخدوه يجر المحرات، ويبتدي يشغلوه كبهلوان في قدام الناس الفلسطينيين. لما اتاخد وتزل ابتدى يتوب ويرجع لنفسه، وابتدى يصحى ويتوب وابتدى يرجع ويفوق. الحقيقة لو ما كانش شمشون عانى المعاناة دي ما كانش تاب. للأسف طول ما كانت عينه في راسه ما كانش عارف يشوف بيها غير النساء الغريبات. لما ربنا سمح له انه يفقد عينه، ابتدت عينه اللي في جوه، عينه الروحية تتفتح. انا متأكد ان اليوم اللي شمسون اتخزقت عينه ربنا كان متأذي جداً، وهو داخل كده وهم بيعذبوه ربنا كان زعلان عليه جدا، بس ما كانش فيه طريقة تاني، كان لازم شمشون للأسف يتحمل عواقب تصرفاته عشان ربنا ينجي روحه. مفيش سكة تاني. ربنا ما بيسمحش لحد انه يدخل في التجارب دي او يتحمل نتائج تصرفاته واختياراته الرديئة الا لما بيبقى مفيش سكة تانية. انا قلت لك مرة واثنين وثلاثة، ارجع 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 ارجع، مفيش فايدة. خلاص خش في بقى في مطحنة العواقب، يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي تنجيك. زي الابن الضال، الابن الضال اكيد ابوه قعد يقول له اكتر من مرة يا ابني ارجع يا ابني ما تروحش، مفيش فايدة. مرة واثنين وثلاثة، ايه اللي رجع الابن الضال؟ عواقب تصرفاته، اختياراته الغلط. لما راح وصرف فلوسه وضيع اللي وراه واللي قدامه وابتدى يجوع وابتدى يخدم الخنازير ويشتهي الخرنوب، ابتدى في الوقت ده يقول ايه؟ هو اللي انا عملته في نفسي ده. كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا، اقوم الان وارجع الى ابي. ما كم من الاول ابوه كان حكيم، سابه يدفع نتائج تصرفاته وده اللي خلاه يرجع. محبة الله يا أحباء أحيانا تسيب الإنسان يتكبد نتائج تصرفاته لغاية لما يخبط في الحيط. لما يلبس في الحيطة يبتدي ياخد باله أنه كان ماشي غلط، كل الكلام اللي الناس بتقوله له خد بالك خد بالك تعالى تعالى مش جايب نتيجة. طيب يمكن لما تخبط في الحيطة تلبس فيها يمكن ده صحيك وتعرف أن السكة ما كانتش مظبوطة وتبتدي أن أنت تلف وترجع لربنا تاني. نقف هنا ونكمل بنعمة المسيح المرة الجاية. احنا اتكلمنا النهاردة على ثلاث نقط في حكمة الله ومحبته: المحبة والعدل، الذي يحبه الله يؤدبه، وآخر حاجة محبة الله ومدرسة العواقب.